أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نقد الموقف الثاني. قلنا أن للمدرسة الوضعية موقفان، الموقف الثالث تقدم الكلام عليه عنه، والموقف الثاني. والموقف الثاني في الحقيقة يرى بأنه القضية تكون ذات معنى إذا كان صدقها أثر صدقها يختلف عن ماذا؟ عن أثر كذبها. يعني إذا تكون صادقة أثرها الحسي يختلف عما إذا قلنا أنها ماذا؟ كاذبة. عندما تقول الجو حار فتكون صادقة، لها أثر حسي غير إذا كانت كاذبة. بلا شك أن أثرها الحسي يختلف عما إذا كان صادقة أو كاذبة. بينما إذا تقول مثلا أن في هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر مثلا، يوجد جني، مثلا يوجد جني، فإذا كانت صادقة أو كانت كاذبة لا يوجد مدلول حسي وأثر حسي يميز صدق الجملة اللي أقولها عن كذبها. فإذن مثل هذا يعتبر ضابطة. السيد الشهيد ينتقد مثل هذه الضابطة والموقف بانتقادين. الانتقاد الأول أن هذا الافتراض لا أساس له لوضع ماذا؟ لوضع ضابطة للمعنى، لا أساس له. هذا إنما في الحقيقة مصادرة. لماذا؟ لأن القضية كي يمكن وصفها بالصدق والكذب لا تحتاج إلا لمجرد أن نصور الموضوع والمحمول والنسبة، الرابطة بين المحمول والموضوع. فتقول الجو حار، تصور الجو، تصور الحرارة، ثم تربط بين الحرارة وبين من؟ وبين الجو. فتقول بأن الجو حار، وهذه قضية إما أن تكون صادقة أو تكون كاذبة. إذن وصفها بالصدق والكذب لا يتوقف على أساس أن ننظر إلى هل لها أثر أو ليس لها أثر، ننظر إلى أثرها الحسي وعدم أثرها الحسي. مثل هذا إنما هو يعني افتراض ومصادر، يعني من دون أن يكون له أساس، لا يوجد مبرر، لا يوجد دليل عليه. مثل هذا الموقف، هذا موقف يعني زهاد. هذا النقطة الأساسية في النقاش. والنقطة الثانية الأخرى أن المنطق الأرسطي بلا شك يقول بوجود حكم ضروري عند مبدأ الهوية. عندما يقول ألف هو ألف، ألف هو ألف، فإنه يقول بوجود ضرورة أن ألف بالضرورة هي ماذا؟ هي ألف. فنقول بأنه عندما نقول أن ألف هي ألف، فما هو المراد منها؟ أن ألف هي ألف ثابتة لألف فعلا، مجرد ثبوت فعلي أو ثبوت بالضرورة مع وجود الضرورة. إذا كان مع وجود الضرورة، فإذن إذا رفعنا الضرورة أو خلينا الضرورة وضعناها، فإن لا يوجد أثر فعلي لهذه الضرورة، أثر حسي لهذه الضرورة لا يوجد في الخارج. الآن عندما نقول أن ألف هي ألف أو أن ألف هي بالضرورة ألف، هذه الضرورة لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الجملة، يعني لا وجود لها، لا أثر لها حسي. فعندما نقول بأن ألف هي ألف، فإذا لا يوجد لمثل هذه أثر حسي. فإذا ما كان لها أثر حسي، فهل إن لا معنى لها؟ هل لا يوجد لها معنى؟ فإذا كان ما لها معنى، فمعناته ماذا؟ فمعناته أن مثل هذه القضية وفق الضابط الثاني أو الموقف الثالث ماكو مشكلة، يعني خو إلها معنى، لكن وفق الموقف الثاني سوف تكون مثل هذه القضية لا معنى لها. زين. قال: وأما الموقف الثاني وهو الذي يربط معنى القضية بتوفر تصورين مختلفين للخبرة الحسية في حالتي صدق القضية وكذبها، فلا يوجد فيما أرى ما يبرر الأخذ به هذا الموقف. وذلك ولكي يتضح ذلك يجب أن نعرف ماذا نعني بمعنى القضية. نفسر معنى القضية بتفسير يتضمن الموقف الثاني. فنقول، يعني هذا التفسير اللي يتضمن الموقف الثاني، فنقول مثلا
معنى القضية هو أن يكون بإمكانها إعطاؤنا تصورين مختلفين عن الخبرة الحسية في حالتي صدقها وكذبها. وبكلمة أخرى أن معنى القضية هو أن تعطينا صورة ذهنية لحالة من حالات الخبرة الحسية أو لحالة يمكن أن تكون من حالات الخبرة الحسية، يعني إلها أثر حسي. وفي ضوء تعريف كهذا يصبح الموقف الثاني صادقا، يقول ولكن مثل هذا النقد الأول، ولكن صدق يقوم، ولكنه صدق يقوم على أساس مصادرة لا مبرر لها. هذا النقد الأول قلنا مصادرة لا مبرر لها، وهي افتراض أن هذا الموقف في نفس التعريف، يعني في نفس تعريف كون القضية صادقة لها معنى أو ليس لها معنى. هذا الموقف إضافي ما لا يوجد له أساس. والحقيقة أننا بحاجة إلى لتفسير معنى القضية، كيف يمكن أن يحصل هذا المعنى وهو لا يحتاج إلا لمجرد أن نصور الموضوع ونصور المحمول. قال يتيح لنا أن تتصف القضية بالصدق والكذب أو الكذب، ولا مبرر لافتراض شيء أكثر من ذلك وهو الأثر الحسي اللي تدعيه أو يدعيه هذا الموقف. والصدق والكذب يفترضان صورة، فقط صورة قضية للقضية تشتمل على تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور العلاقة، النسبة الرابطة بين المحمول والموضوع. فإذا كانت مفردات القضية تعطينا هذه التصورات الثلاثة، كان بإمكاننا ذهنيا التلفيق بينها وتكوين تصور مركب يمثل معنى القضية في ذهننا، وهو الذي يتيح للقضية أن تتصف بالصدق والكذب من دون ماذا؟ من دون هذا الأثر الحسي اللي المطلوب. وإلى جانب ذلك النقد الثاني، نجد أن الموقف الثاني يعجز عن تفسير بعض الحالات. مثلا لنأخذ القضية التالية، القضيتين التاليتين، أن كل ألف هي ألف أو ألف هي ألف بالضرورة. شوف هاي ضرورة. قال نلاحظ أن القضية الثانية أكبر مدلولا بها بضرورة من القضية الأولى، لأن الأولى تتحدث فقط عن مبدأ الهوية بوصفه قضية ثابتة فعلا، بينما الحالة الثانية لا، الثانية تتحدث عن مبدأ الهوية، يعني ألف هو ألف هو بوصفه قضية ثابتة وضرورية. فعنصر الضرورة يجعل مدلول القضية الثانية أكبر من مدلول القضية الأولى، وهذا يتعذر على الموقف الثاني تفسيره. يعني الموقف الثاني ما يستطيع أن يقول بأن القضية الثانية أكبر من القضية الأولى، بسبب أن الحالة التي يفترضها أو يفرضها صدق أي واحد من القضيتين للخبرة الحسية هي نفس الحالة التي يفترضها صدق القضية الأخرى. شنو الفرق بين هذه القضية وهذه القضية؟ لا يفرق المنطق، يعني الموقف الثاني لا يفرق بين هذه القضية وهذه القضية، لأن كلاهما لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه أثر حسي يختلف عن الأثر الحسي الآخر. قال لأن الضرورة المنطقية لمبدأ الهوية لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية، وهذا يعني أن العنصر الذي تتميز به القضية الثانية عن القضية الأولى لا أثر له في تصورنا الحسي. وما دامت حالة الخبرة الحسية واحدة، في حالة صدق أي واحد من القضيتين السابقتين يجب أن يكون معنى القضية واحد على أساس الموقف الثالث. لا طبعا المفروض يكتب الثاني. لماذا؟ لأنه وفق هذا الموقف الثاني ماكو فرق بين القضية الأولى والقضية الثانية، لابد أن يكون معناها واحد مع أنه يوجد فرق. قال وتصبح أي قضية تتحدث عن الضرورة بدون معنى وفق هذا الموقف، مع أن المنطق الوضعي يؤمن بالضرورة المنطقية ويعترف بأن كل القضايا الرياضية البحتة والمنطق تشتمل على عنصر الضرورة وليست مجرد اضطراد مستمر للتقارن والتعاقب كما يرى مثلا ميل وغيره من التجريبيين اللي يفسرون الرياضيات على أساس اقتران، مجرد اقتران. فعموما
وليس مجرد اضطراد واقتران للتقارن أو التعاقب بين حالتين كما في الحالة الأولى في القوانين في قوانين السببية. طبعا بعد مجيء كارل بوبر اللي انتقد كثيرا المدرسة الوضعية المنطقية، فكثير من هذه الآراء اليوم أصبحت يعني لا قيمة لها، يعني قيمة المدرسة الوضعية بشكل عام المنطقية عند الغرب يعني تقريبا يعني انتهت. فقد أثار جملة من الاعتراضات، لكنه طبعا بشكل عام الاعتراضات اللي أثارها السيد الشهيد كان أعمق وأركز كثيرا جدا يعني، لكنه عموما ذكر أنه من جملة الاعتراضات كارل بوبر ذكر من جملة الاعتراضات على المدرسة الوضعية أن العلم تطور كثيرا نتيجة ماذا؟ نتيجة الميتافيزيقيا أو يعني الأفكار والأساطير، حتى الأفكار والأساطير أيضا لها دور في إيجاد يعني الفرض الذي يسبق ماذا؟ يسبق التجربة. فمثلا فكرة الذرة أو كثير من الأحلام أيضا، حتى الأحلام لها دور في ابتكارات كثير من العلماء. فيذكر هذا الحقل ثم يقول هذا المقياس الذي وضعوه في الحقيقة هم أضافوا مشكلة جديدة، يعني كانت هناك مشكلة جديدة في تمييز بين العلم والميتافيزيقية، يعني ذاك كان الأساس في التفرقة، هم أيضا أضافوا مشكلة جديدة في التفريق بين المعنى واللا معنى. وهذه الإضافة إنما أخرجت الميتافيزيقية يعني الفلسفة وغيرها، وأخرجت أيضا كثير من القوانين العلمية، أيضا أخرجت كثير من هذا المجال. عموما هي المشكلة الأساسية منين بدأت؟ في الحقيقة بدأت من فيتجنشتين اللي هو تلميذ راسل واللي ألف كتاب الرسالة، وكانوا في حلقة فيينا يدرسون هذا الكتاب بشكل دقيق جدا. في هذا الكتاب كان يرفض الهدف الأساسي، الهدف الأساسي هو رفض الميتافيزيقي، يعني كل شيء ميتافيزيقي كوني المفروض يرفض. فكان هناك إصرارا في الحقيقة، يعني نزعة نفسية الهدف من عندها التخلص منين؟ التخلص من ما وراء الطبيعة، هذا اللي الهدف الأساسي. فهي في الحقيقة رغبة وليس تحقيق علمي، وليس هدفا علميا هو اللي أوصلهم إلى هذه النقطة. وكما يتجسد هذا عند كثير من الماديين، يعني كثير من الماديين هناك رغبة أن لا يوجد هناك شيء اسمه ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة لا يوجد شيء، وإنما لا يوجد إلا المادة. حتى الأبحاث التي تدل على وجود يعني آثار غير مادية أو تنبئ بأشياء غير مادية أساسا هذه لا قيمة علمية لها، المفروض لا يكون لها أي قيمة علمية. هذه النظرة غالبة في الحقيقة هو نوع من التعصب للنزعة العلمية المشهورة والمعروفة اللي لها يعني قدم في التاريخ. عموما فيتجنشتين أيضا في هذا الإطار يعني فرأى بأن الأسئلة الفلسفية و يعني حتى في مجال الأخلاق يقول هي في الحقيقة ليست كاذبة، مو فقط كاذبة وإنما هي أيضا لا معنى لها. هذه عبارته يقول: وأغلب هذه القضايا نتيجة لإخفاقاتنا في فهم منطق اللغة، منطق لغتنا إحنا، لأنه صار عندنا إخفاقات في منطق اللغة في النتيجة صار هذا النوع من الأسئلة والفلسفة كل هذه الأشياء لا معنى لها. في الحقيقة لا توجد مشكلات فلسفية وإنما يوجد شيء واحد وهو لعبة اللغة، إنه مجرد ألفاظ، تداول ألفاظ. فإذا جينا المفروض يعني نصب الاهتمام في تحليل اللغة ونرجعها إلى أساسها الذري، لأنه كان متأثر بالفلسفة الذرية الأستاذة اللي هو راسل. عموما فإذن هذا هو المنهج الأساس، المنهج الأساس أنه لا بد أن يكون الشيء الصحيح اللي يثبت العلم، اللي يثبت يمكن تحقق منه، من دون ذلك لا يمكن. طبعا هذا عمله وتحقيقه وفلسفته اللي طرحها هذا في الحقيقة هو نوع من الفلسفة باعترافه هو أيضا، هو أيضا يقول بأنه هذا عملي إنما هو فلسفة. نعم وين المشكلة يعني؟ إنه هذا وين ذكره؟ ذكره في نهاية الرسالة مالته، يقول أنا كل عملي هذا اللي أنا أجريته في الحقيقة فلسفة، لكن هذه الفلسفة أنت لابد أن تتخلص منها بعد أن توضح لك، تقوم لأنها تقوم بدور إيضاحي، أنها تقوم بدور إيضاحي. هسه عبارته أقرأها إليك، يقول إن ما أصفه من ما وصفته من قضايا يقوم بمهمة إيضاحية بالطريقة التالية: إن كل من يتفهم كل من يتفهم موقفي سوف يدرك في نهاية المطاف أن هذه القضايا التي وصفتها تخلو من المعنى، وذلك بعد أن يكون قد استخدمها كوسيلة للوصول عن طريقها إلى ما يتجاوزها المهم يعني جعلها ماذا؟ جعلها كطريق للوصول للعبور. يقول: وبعد ذلك عليه أن يلقي بالسلم جانبا، هذا السلم يعني الدرج، عليه أنه بعد أن صعد ووصل بعد أن يلقي، يعني هذه الرسالة هدفها أن تفهمك بأن الفلسفة ماذا؟ بأن الفلسفة المسائل، وإن كانت هي إطار فلسفي، وإن كانت هي رسالة فلسفية، بلي رسالة فلسفية، وإن كانت رسالة فلسفية، لكن الهدف منها أن توضح إليك أنه الفلسفة لا تأخذ بالفلسفة. يعني يجيك شخص يقول لك لا تأخذ بكلام أي شخص، أي شخص يجيك لا تأخذ بكلامه، وهو هذا شخص شنو؟ هم أيضا شخص رجاء، فهو يجيك بكلام، هذا الكلام يعني ينطبق عليه بنفسه. ولذا يستشكل عليه كارناب اللي في النهاية لعلهم ألف كتاب في الرد على المدرسة الوضعية وإثبات فشلها، فيقول فيه أنه إذا كانت الفلسفة لا معنى لها كان عليه أن يكون صامتا، لا أن يؤلف كتابا في الفلسفة ويقدمه للمفكرين للناس. قال: إنني لا أوافق فيتجنشتين على معنى اللغو العام، لأن موقف فيتجنشتين لا يبدو متسقا مع نفسه، فهو يخبرنا أن الإنسان لا يستطيع أن يقول قضايا فلسفية وما لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عنه، يجب عليه، يقول اللي ما يقدر يستطيع أن يتكلم عنه يجب عليه أن يكون أن يسكت عنه، لا أنه بدلا من أن يظل صامتا نجده يكتب كل هذا الكتاب في الفلسفة، كان المفروض عليه أنه ما يكتب هذا الكتاب. عموما فإذا مثل هذا الموقف بالنسبة للمدرسة الوضعية، هذه المواقف اللي قدمناها، مثل هذا النقد اللي قدمها السيد الشهيد، يدل على فشل المدرسة الوضعية في وضع الحد الفاصل بين المعنى واللا معنى. هل من الضروري أن يكون للمعرفة بداية؟ إذا كانت المعرفة الإنسانية مستنتجة بعضها من بعض بطريقة استنباطية أو استقرائية، فيجب أن تكون لهذه المعرفة بداية تتمثل في معارف غير مستنتجة بأي صورة من صور الاستنباط أو الاستقراء، وهذا ما مر بنا في دراسة المنطق بأنه لا بد أن تقف المعرفة عند مجموعة من القضايا التي تكون هي قضايا بديهية، مثلا احنا هناك سميناها قضايا بديهية، تصل المعرفة ترجع إلى مجموعة من القضايا البديهية التي لا تكون مستدلة، وإلا ذاك كل قضية رجعت إلى يعني مقدمات أدت إلى استنتاج هذه القضية وهكذا، وتلك المقدمات هم أيضا إلها مقدمات ثم إلها مقدمات وهكذا، فسوف لا تنتهي المعرفة عند حد، فتتسلسل المعرفة، وإذا صارت المعرفة متسلسلة لا نهائية معناته أن المعرفة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تبدأ من نقطة معينة. فإذا كانت المعارف يعني مستنتجة واستدلالية، فإذا لا بد أن ماذا؟ أن تقف عند نقطة معينة، عند نقطة معينة، هذه النقطة المعينة تكون لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال، لأنها بديهية، لأنها مجموعة بديهيات. بس هذه المجموعة بديهيات سواء كانت في من يعني وفق النظرة الأرسطية مثلا، اللي آمنت بمجموعة البديهيات بشكل أوسع، أو حتى إذا وفق نظرة السيد الشهيد التي أسسها في وتحدث عنها في هذا الكتاب. فإن هذا الكلام سوف يكون منسجم، يعني طرح المعرفة بهذه الطريقة يكون منسجم. أما أنه يأتي شخص ويقول بأن المعرفة لا، يعني هم هي استدلالية، ولكنها مع ذلك هي لا نهائية، تستمر إلى ما لا نهاية، مثل هذه المعرفة لا تكون ذات يعني قيمة، يعني منسجمة، لا يمكن أن تكون منسجمة. هذا الإدعاء للمعرفة غير منسجم، يعني يجعل المعرفة بشكل تكون مستحيلة. ولهذا قال: لأننا لو لم نفترض هذه البداية لواجهنا متراجعة، يعني متسلسلة إلى الوراء، لا نهائية، لا تقف عند حد، ولتوقف التوصل إلى المعرفة على حصول عدد لا نهائي اللي نعبر عنه بتسلسل من المعارف، وبالتالي تصبح المعرفة مستحيلة لأنها تتوقف على أمر مستحيل. إلا أن هناك محاولة للاستغناء عن بداية للمعرفة، رغم أن المعرفة استدلالية، إلا أنها ماذا؟ يمكن أن تستغني عن بداية، أن تكون هناك بداية تنطلق منها، وذلك بأن نفترض أن تكون المعرفة ماذا؟ أن تكون المعرفة بدايتها احتمالية. هذا الافتراض افترضه هو ريشنباخ. ريشنباخ هو أيضا من جملة الفلاسفة المنطقيين، فلاسفة المدرسة الوضعية المنطقية، وقد افترض أن المعرفة رغم كونها معرفة استدلالية، أيضا استدلالية وتعتمد على الاستقراء، وهو أيضا يؤمن بالاستقراء وقيمة الاستقراء، إلا أنه مع ذلك المعرفة تستغني عن وجود مثل هذه البداية. إذن يمكن أن تكون المعرفة قائمة على أساس يعني من المتراجعة اللانهائية، يعني سلسلة من المعارف إلى ما لا نهاية، ومع ذلك تكون المعرفة قائمة. لكن بشروط: الشرط الأول أن المعرفة الإنسانية كلها معرفة احتمالية مو معرفة يقينية، يعني ما عندنا معارف يقينية، وإنما هي المعرفة معرفة احتمالية وتراكم احتمالات. أن هذه المعرفة الاحتمالية تفسر على أساس نظرية الاحتمال، اللي هو نجي نحسب حساب احتمال كل يعني حادثة، المهم بطريقة حساب احتمالات، وليست معارف نابعة من مصدر آخر عقلي أو غيره، يعني وإنما معارف ماذا؟ معارف قائمة على أساس ماذا؟ أساس نظرية الاحتمال. ثالثا، أن يؤخذ فكرة الاحتمال التكراري وليس الذي، يعني احنا تذكرون أنه ذكرنا للاحتمال له ثلاث تعاريف. التعريف الأول هو التعريف الرئيس القائم على أساس أن الاحتمال يمثل نسبة فرصة ظهور قيمة النقد مثلا، أو صورة النقد أنه على وجه الصورة، على ماذا؟ على مجموعة الإمكانات الفرص المتساوية. لا، ما يفسر على هذا، وإنما يفسر على أساس الاحتمال التكراري. الاحتمال التكراري إذا تذكرون المثال اللي طرحناه، أنه ما هي نسبة قيمة أن يكون العراقي، أي شخص عراقي تخلي إيدك عليه، ما هي قيمة نسبة أن يكون هذا الشخص ذكي؟ فماذا تعرف من هذا؟ فلا بد أنه تقوم بأخذ نسبة العراقيين من الأذكياء على مجموع العراقيين. شقد العراقيين أذكياء؟ العراقيين الأذكياء كم واحد، كم شخص؟ 1000 مثلا، على مجموع العراقيين اللي شقد؟ 5000، فيصير 1000 × 5000 مثلا. فإذا بالنتيجة لابد أن ماذا؟ أن يكون تفسير معنى الاحتمال على ضوء يعني تكرار فئة في فئة. هذا الأمر الثاني الثالث. وإذا كان هكذا، فسوف تكون المعرفة لا مانع أن تبدأ المعرفة ولا تقف، يعني عندما نأتي إلى أي معلومة نجي نحللها، فنجد أن هذه المعلومة قائمة على معلومات لا نهائية. ويضرب راسل مثالا لذلك لتوضيح هذا المطلب، يقول: إذا أردنا أن نعرف
نسبة موت رجل عمره 60، عمره 60، رجل إنجليزي عمره ماذا؟ عمره 60، يبلغ عمره 60، نسبة موته هذا الشخص كم هي؟ فلا بد أن ماذا؟ أن نحسب نسبة موت، يعني عدد الموتى، عدد الموتى من الإنجليز، يعني بالنتيجة نسبة الإنجليز، يعني فئة الإنجليز إلى الموتى، كم شخص إنجليزي ميت خلال السنة، خلال هذه السنة؟ وأريد نحن نحسب نطلع نسبة موت الشخص خلال هذه السنة اللي هو عمره ماذا؟ عمره 60. فنأتي نحسب أنه كم شخص إنجليزي مات خلال هذه السنة، ونقسمها على ماذا؟ على مجموع أفراد الشعب الإنجليزي، أعدادهم، كل أعدادهم. فإذا شلون العراقيين البسط شيء يكون العراقيين الأذكياء على ماذا؟ على مجموع العراقيين. هم هنا الإنجليز الموتى خلال هذه السنة على ماذا؟ على اللي هو على العدد الكلي، الناس الذين يموتون على ماذا؟ على العدد الكلي خلال سنة طبعا. فنطلع النسبة، ولنفترض أننا طلعنا نسبة معينة، يفترض ترى نص قيمتها نص. هذه القيمة في الحقيقة متوقفة على قيمة أخرى، صحة ويقيننا وثبوت هذه القيمة متوقف على أيضا على ماذا؟ على قيمة أخرى، يعني أيضا نرجعها إلى معلومة أخرى. شنو هاي المعلومة اللي نقدر نرجعها؟ أنه إذا أجينا إحنا وردنا نتأكد، من هذه القيمة، هل فعلا هي نص لمو فعلا نص، فش نسوي؟ نرسل لجنة تروح لأصحاب الإحصاء اللي أحصوا الموتى خلال هذه السنة، ويتأكدون من السجلات التي حصلت، ما سجلوا في مكان واحد، سجلوا في أكثر من مكان. فنرسل لجنة تحقيق لمعرفة هذه النسبة هل هي صادقة أو مو صادقة، لأننا نحتمل ماذا؟ نحتمل وقوع الخطأ. فإذا وجدنا أن نسبة وقوع الخطأ 1/10، راح نجد نسبة وقوع الخطأ عندهم 1/10. إذن يعني فصار عندنا قضية، يعني إذن بالنتيجة هذه القضية كي تكون صادقة أو مو صادقة لازم نتأكد من عندها بقضية استقرائية أخرى، وهي مسألة فحص هذه الإحصاءات الأولى للموتى، فحصها والتأكد منها من خلال إرسال لجنة أولى. ثم أنت لو يعني تتأمل أن هذه اللجنة اللي أرسلتها وراحت فحصت السجلات قد تكون مو يعني لجنة متقنة، قد تكون أخطأت، لأنه عاد في العادة إحنا نرسل هذه اللجنة للبحث عن الأخطاء، فهم أيضا إلها نسبة بالخطأ. دائما تشخيص هذه اللجنة مو تشخيص يعني سليم دائمي، فإلها يعني تاريخ من الفحص، ونقدر نروح نفحص تاريخ هذه اللجنة ونشوف نسبة خطأها من نسبة صدقها، فنرى بأنه نسبة صدق هذه اللجنة الباحثة عن الخطأ، هم نرسل إلها لجنة أخرى تبحث عن الخطأ في الخطأ، فراح تكون ماذا؟ هم افترض إلها نسبة خطأ 1/10، وهذه اللجنة الثانية أيضا نقدر نرسل إلها، وهكذا كل ما تفترض قضية اختبار وفحص تجريها ممكن أن نترجحها إلى قضية فحص واختبار أسبق من عندي. هذا الكلام لم يقتنع به راسل، يقول لي أنه سوف يؤدي إذا كانت يعني إذا كانت قيمة نسبة موت الرجل الإنجليزي متوقفة على نسبة التقييم وصحة وخطأ التقييم اللي موجود في الإحصاء، وهذا متوقف على نسبة صدق اللجنة الأولى والثانية والثالثة وما لا نهاية، معناته ماذا؟ معناته أن قيمة أن هذا الشخص نسبة موته نص أو أقل أو أكثر متوقف على كل تلك الإجراءات. فإذا فلا بد ماذا؟ أن نبدأ بعملية الضرب، فنقول نص في 1/10 في 1/10 في إلى ما لا نهاية، وهذا سوف يجعل أن نسبة موت الشخص خلال هذه السنة سوف يجعل هذه القيمة التي تتوقف على قيم أسبق منها، يعني معناته لابد نجري عملية ضرب، فراح تصير نسبة قيمة موت هذا الشخص الإنجليزي راح تصير صفر، راح تصير صفر لأنها متوقفة على ما لا نهاية. فنضرب كل ما زيد النسبة زيد نسبة جديدة فنبدي نضربها وهكذا إلى أن توصل إلى ماذا؟ إلى الصفر. سيد الشهيد يقول بأنه هذا الاستشكال لا مبرر له، هذا غير صحيح، هذا الاعتراض هذا نفس هذا الاعتراض على ريشنباخ مو صحيح. لماذا؟ لأنه إحنا صحيح تأكدنا طبعا في البداية تأكدنا بأنه من خلال الإحصاء أن نسبة موت هذا الشخص نص مثلا، لكننا عندما جئنا إلى السجلات وفحصنا هذه السجلات ووجدنا أن الإحصاء يقع فيه الخطأ بنسبة 1/10، يقع فيه الخطأ بنسبة 1/10، ليش أنت افترضتها دائما هاي 1/10 تأثر من قيمة على قيمة النص وتقللها؟ خو نسبة 1/10 لعله يعني أنت جاي تقول 1/10 يخطئون، جيد 1/10 يخطئون، لكن هذا خطأهم يحتمل وجهين، هذا خطأهم أنهم قللوا من النسبة الحقيقية، أو هذا خطأهم أنهم زودوا من النسبة الحقيقية، يعني النسبة الحقيقية أقل مما أعطوها لهم. تليش تفترض دائما أن هذا الخطأ يؤدي إلى ماذا؟ إلى أننا لا نثق بهذه القيمة وبعد ذلك راح تكون قيمتها أقل، ولعله هذا خطأهم راح يزود. فإذا الواحد على عشرة بها احتمالات من طرفين، بها احتمال أنه يزود وبها احتمال أنه يقلل من نسبة الموتى، احتمال مشتبهين والنسبة أكثر واحتمال مشتبهين والنسبة أقل. فما دام هذا الاحتمال من الطرفين إذن متكافئ، إذن ما راح نضربه مع النص، إذن ما راح يزود النص ولا راح يقلل النص. وهكذا كل الاحتمالات الأخرى التي تفحص العملية التي تكون أسبق منها. فإذن لا نستطيع أن نقول أن النتيجة راح تصير صفر، هذا بشكل واضح. بس نقرأ العبارة. قال عندنا محاولة ريشنباخ راينباخ، هنا كاتب راينباخ المترجمة عادة يعني ترجمة الاسم الإنجليزي يعني يصير فيها المفروض ينقل صوتا نفس الصوت عموما. قال غير أن هناك محاولة قام بها بعض الباحثين للاستغناء عن افتراض هذه البداية من قبيل راينباخ، وتقوم محاولته هذه على أساس الفروض. أولا أن المعرفة كلها احتمالية، معرفة احتمالية، أن المعرفة احتمالية قائمة على أساس حساب الاحتمالات، نظرية الاحتمالات، أن تؤخذ أو يؤخذ الاحتمال بمعنى التكراري، أن نسبة التكرار في الماضي ثابتة في ويفترض أن نسبة التكرار في الماضي ثابتة في المستقبل. وهاي شلون نقدر نثبتها؟ أن النسبة الحاصلة في الماضي هم أيضا حاصلة في المستقبل، وهذه يعني تحتاج لا يمكن إثباتها إلا إذا افترضنا مبدأ العلية بمعناه العقلي، وهذا سيتكلم عنه سابقا. قال فعلى أساس هذه الفروض يصبح أي احتمال معبرا عن نسبة تكرار معينة، وتحديد تلك النسبة يقوم على أساس احتمالات هي بدورها تعبر عن نسبة تكرار معينة، وهكذا نتراجع باستمرار دون حاجة إلى افتراض نهاية لهذا التراجع. وقد أوضح رسل هذه الفكرة في المثال التالي. ما هي قيمة احتمال أن يموت الرجل الإنجليزي الذي بلغ 60 عاما خلال سنة واحدة؟ وهذه والمرحلة الأولى واضحة، إيش قد يعني راح نجي نحسبها؟ فإذا اعتقدنا أن السجلات دقيقة قسم عدد الناس الذين توفوا أثناء السنة المنصرمة. البسط ماذا يكون؟ الناس الذين يموتون، يعني الإنجليز الذين يموتون خلال هذه السنة، على ماذا؟ على مجموع العدد الكلي الناس الأحياء والأموات، عددهم الكلي. قال ولكن ينبغي أن نتذكر بعد ذلك أن مادة هذه الإحصائيات عرضة للخطأ، يعني لعلهم أخطأوا ماذا؟ أخطأوا في كتاباتهم وإحصائياتهم، فلا بد أن ماذا؟ أن نروح نراجع هذه الإحصائيات، هل هي صادقة؟ لو هل هي تقع دائما مصيبة أو تقع في الخطأ؟ ولكي نحسب احتمال هذا الخطأ يجب أن نحصل على مجموعة من الإحصائيات المماثلة ثم التي تم تعقبها بدقة، ونكتشف النسبة المئوية للأخطاء، ولو 1 على 10. أنا ليش هاي الأمثلة 1 على 10.5؟ هذا لأن تسيد ذاكرًا. قال ثم نتذكر أن الذين اعتقدوا أنهم اكتشفوا خطأ قد يكون اكتشفوا 1 على 10، قد يكونوا هم أيضا ماذا؟ هم أيضا هم أنفسهم مخطئين. فنشرع في الحصول على إحصائيات الأخطاء، هاي مثل لجنة النزاهة، كل ما شكل لجنة نزاهة تحتاج إلى لجنة نزاهة، وهكذا نتراجع. ونحن في كل مرحلة نفترض أن احتمالات المرحلة التي سوف نصل إليها في التسلسل بعدها نصل في التسلسل بعدها حقائق ثابتة، يعني واضح، يعني احنا اثناء ما العملية نرى بأنه لا شك في هذه المسألة، وهذه المسألة ثابتة. فحينما نريد أن نحدد قيمة احتمال أن يموت الشخص في تلك السن المعينة، افترضنا أن الإحصائيات الرسمية ماذا؟ حقائق ثابتة ودقيقة، وعلى أساسها استخرجنا قيمة ذلك الاحتمال بوصفه معبرا عن نسبة التكرار. وعندما أخذنا هذه القضية من الإحصائيات الرسمية نفسها لنحدد قيمة احتمال صدقها، استندنا إلى قوائم إحصاء الأخطاء في الإحصائيات الرسمية، بافتراض أن هذه القوائم الإحصائيات هم أيضا ثابتة وماكو إشكال بها. ثم عندنا إحصائيات مو للموتى، إحصائيات للجان اللي خارجة من أجل تقييم ماذا؟ تقييم الإحصائيات، وهم أيضا عندنا تقييم لهذا التقييم وتقييم لهذا التقييم، وكل مرحلة جايين فرض ماذا؟ أنه حقائق ثابتة. قال أما اعتراض الرسل، قال واعترض الرسل على ذلك بأن هذه المتراجعة غير المتناهية تجعل من قيمة احتمالنا الذي حددناه في المرحلة الأولى نسبة الموتى هذا موت هذا الشخص من تلك القيمة المتراجعة صفرا تقريبا، لأننا إذا رمزنا إلى فئة الرجال الإنجليز البالغ عمرهم 60 سنة بألف، وإلى الموتى بباء، فاحتمال أن يكون عضوا في ألفا عضوا في بيتا، يعني أن الرجل الإنجليزي عمره عضو وين في الشخص اللي ميت، يعني من الأشخاص شقد احتمال أن يكون هو شخص ميت، فنسبة مثلا ميم على نون يعني نص مثلا. وفي المرحلة الثانية لما نريد نبحث عن أن هذا الاختبار هذا الإحصاء صحيح أو مو صحيح، في المرحلة الثانية نعطي هذه العبارة احتمالا هو ميم 2 على نون 2، وذلك بعد جعلها عضوا في متسلسلة من العبارات المتماثلة، يعني مثل هذا الإحصاء اللي احنا قمنا به راح نقارنه مع إحصاءات مماثلة، فراح يصير قيمته أصغر منين؟ أصغر من القيم، يعني من قيمته الأولية. قيمة نسبة الموتى في البداية لها قيمة نص مثلا، لكن لما نريد نقارن هذا الإحصاء اللي قمنا به مع الإحصاءات الأخرى راح تصير قيمته أقل، فميم 2 على نون 2 اللي هو 1 على 10 مثلا، يعني نسبة الخطأ فيه. قالوا في المرحلة الثالثة راح تصير أقل، يعني نعطيهم إلى احتمال افترض 1 على 10 مو مشكلة. قال إلى العبارة بأن هناك احتمال ميم 2 ونون 2 في صالح الاحتمال الأول اللي هو ميم 1 على نون، وهكذا دواليك. فإذا مضينا بهذه المتراجعة غير المتناهية فإن احتمال النهائي في صالحي صحتي تقديرنا الأول اللي هو راح اللي هو ميم واحد على نون واحد يكون حاصل ضرب أو ميم اثنين ميم ثلاثة وهكذا الكسور ثلاثتين. يعني كل هذه قيمة الاحتمال الأول متوقف على ضرب كل هذه القيم السابقة، فإذا ضربناها راح تصير قيمته جدا ضعيفة، وهذا الحاصل يساوي صفرا تقريبا. وهكذا يعني أننا حينما نختار التقدير الأرجح في المرحلة الأولى نكاد نكون على يقين بأننا على خطأ مناقشة رسل، ولكن بالإمكان الاعتراض على مناقشة رسل. لماذا؟ أن هذه بأن كل تقدير نضعه في اللي هو يقول بأن كل تقدير نضعه في متراجعنا في تراجعنا المتسلسل وإن كان من المحتمل خطأه، ولكن هذا الخطأ لا يؤدي إلى أضعاف القيمة بس كما افترضه رسل. لماذا فقط يؤدي إلى أضعاف القيمة؟ لعله يزودها. فقد يكون الخطأ متمثلا في أن نسبة الأخطاء في الإحصاء الرسمي أكبر من النسبة التي وجدناها في القوائم التي أحصت الأخطاء الرسمي، وقد يكون الخطأ متمثلا في أن نسبة الأخطاء في الإحصاء الرسمي أصغر من النسبة التي حددت تلك القوائم، والاحتمال الأول يدعو إلى تخفيض قيمة الاحتمال التي حددناها في المرحلة الأولى، أما الاحتمال الثاني فهو يؤدي إلى تصعيد قيمتها وتكثيرها. فمثلا لو احتملنا وفاة الإنجليزينوس وعلى أساس نسبة تكرار الوفاة زين أبناء الستين على المجموع الكلي، فإذا راجعنا إلى الإحصاءات فصارت نسبة الخطأ مثلا واحد على عشرة، ثم فهذا يعني أن النسبة السابقة باقية نص. لماذا؟ لأن من المحتمل واحد على عشرة أن تكون هناك زيادة، ومن المحتمل بنسبة واحد على عشرة أن تكون هناك نقيصة، وذلك إما أن تكون النسبة السابقة أكبر من النص وإما بأن تكون مو أكبر وإنما أصغر. فاحتمال الخطأ يعبر إذن عن إمكانيتين متعادلتين، إحداهما تخفض والأخرى ترفع، وبذلك تبقى قيمة احتمال وفاة الإنجليزي البالغ 60 سنة نص، لا كما افترضه راسل نص في واحد على عشرة في واحد على عشرة وهكذا، لا مو صحيح، المتراجعة غير المتناهية. وهذه تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.